أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في مكاتبة علي بن محمد القاسامي، وقد انتهينا إلى إثبات اعتبار السنة مبنائيا في الجلسة السابقة. بقيت الناحية الثانية من المقام الأول، وهو الإغمار في الرواية، حيث إنه قد يقال بأن الرواية لم تثبت روايتها ونقلها عن المعصوم عليه السلام، إذ علي بن محمد القاسامي ليس من أجلاء الطائفة حتى يقال بأنه ليس من شأنه أن يسأل من غير الإمام عليه السلام، فقد يكون المسؤول غير الإمام عليه السلام، وحينئذ لا نستطيع أن نثبت اعتبار الرواية من جهة كونها رواية المعصوم عليه السلام. هذا الواجب قد يناقش في كلتا جهتين، في جهة أن علي بن محمد القاسامي أو القاشاني ليس من الأجلاء، كيف لا نقول بأنه من الأجلاء وهو فقيه كما شهد النجاشي؟ وإذا كان هنالك من شبهة تضعيف فليست من جهة قلة علم الرجل أو قلة شأنه في الفقهاء، ثم الجهة الثانية هي جهة أن سبب الحكم بكون المسؤول هو الإمام عليه السلام في المضمرات هو أن الشخص الذي أضمر جليل، والجليل لا يسأل إلا من إمامه أو عن إمامه. هذا أول الكلام، لو كان هذا هو توجيه المضمرات لنقض حتى في أعظم الأجلاء، إذ ما من جليل إلا وقد سأل لسبب أو لآخر من جليل آخر، ولو من جهة أن ذلك الجليل هو الذي حضر المجلس قبله، أو أن هذا كان بعيدا وذاك كان قريبا إلى الإمام عليه السلام. وإلا الأجلاء كم يروون وينقلون عن غير المعصوم. يعني هذا الوجه في الحقيقة يا إخوان لا يقول الجليل لا يضمر عن غير الإمام عليه السلام، يقولون الجليل ليس من شأنه أن يسأل من غير الإمام، فإذا أضمر فالظاهر أنه سأل الإمام. ما أكثر روايات الأجلاء بالوسائط، سواء عن الإمام المعاصر لهم أو الإمام الذي لم يعاصره. هذا لا يصلح وجها أساسا لتصحيح المضمرات كما لا يخفى. نعم بعض الأجلاء قلت روايتهم عن غير المعصوم بالمباشرة من باب أن روايات الفقه بالأخص لم تنتشر إلا في عهد الباقر والصادق عليهم السلام، فالأجلاء الذين كانوا تلامذة الباقر عليه السلام ثم الصادق عليه السلام غالبا يروون بالمباشرة مثل زرارة ومحمد بن مسلم وهذه الطبقة. لكن تعالوا خذوا أجلاء الطبقة التي بعدهم، أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام أو أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، تجدون أن كثير إن لم أقل أكثر رواياتهم هي بالواسطة عن أجلاء آخرين، مع أنهم كانوا يستطيعون أن يسألوا الإمام عن كل شيء وهم يتحلقون حوله. الإمام المعاصر له. فهذه المقولة من أساسها ليست صحيحة طبعا. وتوجد مناقشات أخرى من قبيل أنه قد يكون السائل سأل وهو ليس بجليل، صار جليل في طول الأسئلة. شو هو الجليل؟ ولد من بطن أمه جليلا، شيئا فشيئا صار جليل. والصحيح أن سبب الإضمار، عمدة سبب الإضمار، هو تقطيع الروايات، أو قبل تقطيعها إيداعها في أصول روائية تصدر هذه الأصول والكتب بذكر الإمام المنقول عنه، ثم تعطف البقية الروايات بالضمير على التي قبلها. وعندما ألفت الجوامع وصنفت المصنفة كان واضح عند الكل أن هذه الروايات مروية عن إمام من الأئمة عليهم السلام، أو عن إمام بخصوصه، فذكرت كما وجدت. ولذا لم نجد أبدا أحدا، وهذا من أدل الأدلة، من المتقدمين أو أوائل المتأخرين يتوقف عند رواية بحجة أنها مضمرة بعد إثبات اعتبار إسنادها. أبدا، هذه الأبحاث بدأت تثار عند متأخري المتأخرين. ومما يزيد هذه الرواية قرينية هنا أنها منقولة عن الصفار، والصفار عنده كتاب مسائل الإمامين الهادي والعسكري عليهما السلام، وهو من عمدة كتبه. وأغلب الظن، نحن لا نجزم كما جزم بعض المعاصرين في تقريراتها غير تقريراتها غير المطبوعة، بأن هذه الرواية مأخوذة من كتاب المسائل، وهذه دليل على أن المسؤول هو إما الإمام الهادي أو الإمام العسكري عليه السلام، وأغلب الظن أنه الإمام الهادي. أقول لا نجزم، لا دليل لدينا أنه مأخوذة بخصوص هذا الكتاب، فإن الصفار له كتب عديدة، لكن أغلب الظن عندما يؤلف كتاب للمسائل بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب جيد. ومما يزيدها قرينية أيضا أن علي بن محمد القاساني كان يسكن في قم، والظاهر أنه عندما يكاتب يكاتب إلى مكان بعيد، وهو كان يسكن في قم في زمن وجود أكابر الفقهاء في قم، ليس بحاجة إلى المكاتبة لو أراد أن يسأل جليلا من الأجلاء، فهو يعيش بينه في نفس البلد. هذه كلها قراءة مشاهدة يا أخوان. عموما عمدة الوجه هو هذا، وهو أن الإضمار نشأ من التعاطف في الأصول والكتب، ثم بعد توزيعه على الأبواب أبقي على ما هو عليه، ولذا لم يتوقف فيه أحد أبدا. طيب، هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالمقام الأول، فالرواية معتبرة من حيث السنة. أما من حيث الدلالة فقد قال القاساني: كتبت إليه وأنا بالمدينة أسأله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان، هل يصام أم لا؟ فكتب عليه السلام: اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية وأفطر للرؤية. هذا هو متن الرواية بدون اختلاف في النسخ. الموجود في أكثر كتب الأصول، معظم كتب الأصول، اليقين لا يدخله الشك. الموجود في نص الرواية: اليقين لا يدخل فيه الشك. جيد، فقه الرواية: كتبت كتبت إليه وأنا بالمدينة. هذه أيضا قرينة يا إخوان بالمدينة. لمن يكتب عادة الإنسان؟ للإمام القاطب، ما مشكلة. أسأله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان. يمكن أن يكون مقصوده يوم الشك المعهود في أول الشهر، ويمكن أن يكون مقصوده اليوم الذي يشك فيه سواء كان أول يوم أو آخر يوم في الشهر، أنه خرج الشهر أم ما زال باقيا. وإن كان غالبا السؤال يكون عن اليوم الأول بقرينة الروايات الكثيرة التي يسأل فيها الإمام، باعتبار أن الشهر إذا تحقق منه الإنسان لا يخرج منه إلا بمخرج، هذا واضح. والناس يتحسسون لليوم الأول من شهر رمضان حتى لا يفوته. جيد، هل يصام أم لا بآخر الشهر؟ ما يلوم عن هذا السؤال عادة يعني، وإن كان يمكن على كل حال مو مشكلة. فكتب عليه السلام: اليقين لا يدخل فيه الشك. واضح من هذه الجملة أن الإمام يتحدث عن قاعدة وكبرى كلية، مش عن خصوص مورد السؤال. بدليل أنه قال بعد ذلك: صم للرؤية وأفطر للرؤية. لو أن الإمام أراد أن يفتي فقط مباشرة فتوى لأجاب ابتداء: صم للرؤية وأفطر للرؤية، تصبح على وزان روايات عديدة تقول بأن الصوم ليس بالتمني ولا بالتظني ولا بالشكوك ولا إلى آخره. صم لرؤيته وأفطر لرؤيته. هنا الإمام عليه السلام شو قال كتابة؟ اليقين لا يدخل، وهذا نص كلام الإمام مو منقول بالمعنى لأنه في المكاتبة، اليقين لا يدخل فيه الشك، خلص تمت الكبرى، صم للرؤية وأفطر للرؤية، انتهى. ولا يصلح ذيل الرواية للقول بأن السائل سأل عن بداية الشهر ونهاية الشهر يا أخوة. السائل سأل عن اليوم الذي يشك فيه، يمكن أن يكون قصده الاثنان، ويمكن غالبا أن يكون قصده أول الشهر، لكن الإمام أجاب بقاعدة لأول الشهر ولآخر الشهر: صم لرؤية الهلال وأفطر في آخر الشهر لرؤية الهلال، رؤية هلال شوال، لأن الصوم الإفطار واجب أيضا هناك لأنه يوم العيد ولا يجوز صومه. طيب، حينئذ ما المراد من اليقين لا يدخل فيه الشك؟ هذا محور البحث. شو يعني لا يدخل فيه الشك؟ ما هو اليقين أساسا؟ هل المقصود اليقين بعدم دخول شهر رمضان، واليقين بعدم دخول شهر شوال؟ أم مطلقا اليقين لا يدخل فيه الشك؟ إذا جئنا وحللنا هذه العبارة يا أخوان بمعزل عن المورد وعن السؤال، اليقين لا يدخل فيه الشك. اليقين أمر محكم، أمر كاشفيته ذاتية عن متعلقه. الشك تردد وعدم علم ولا كاشفية له عن المتعلق، لذلك يعبر عنه بالمشكوك. طيب جيد، على وجه الحقيقة واضح جدا أن اليقين لا يدخل فيه الشك. شو يعني لا يدخل فيه الشك؟ يعني اليقين ما دام موجودا لا طريقة لتسرب الشك إليه، هذا واضح. لكن هذا قضية بشكل محمول يا أخوة. واضح أنه اليقين ما دام موجودا لا يتسرب إليه الشك. إذا تسرب إليه الشك لم يعد يقينا حقيقة وتكوينا ووجدانيا، الأمر كذلك. قطعا الإمام لا يريد بيان أمر من هذا القبيل، أمر بديهي واضح. اليقين لا يدخل فيه الشك. اي صحيح. طيب إذن المراد شيء آخر هنا. ما هو هذا الشيء الآخر؟ ولا بد أن يكون هذا الشيء الآخر أمرا يرتبط بغرض الشارع بما هو شارع. يحتمل احتمالان رئيسة في المقام. الاحتمال الأول أن يكون الإمام عليه السلام يريد أن يقول بأن التكاليف الإلهية مبنية على موضوعات. وجوب صوم شهر رمضان مبني على موضوع، هذا الموضوع هو شهر رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. جيد. صوم شهر رمضان أمر يقيني تم عليه البيان الشرعي وهو واضح لا شك ولا ريب فيه. إذا كان الأمر كذلك لا إشكال ولا ريب في أن امتثال شهر رمضان لا بد وأن يكون يقيني، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. مو بس الفراغ اليقيني يستدعي، يستدعي الإتيان بالشيء على وجه اليقين. وليس معنى ذلك أن اليقين موضوع. أرجو الدقة شوية يا أخوان في الموضوع اللي عم بحكيه. أن اليقين موضوع، بل اليقين طريق إلى المتيقن. لكن اشتغال الذمة يقينا يستدعي الإتيان بما اشتغلت به الذمة على وجه اليقين. جيد. فما لم يكن هنالك يقين بأن المأتي به هو موضوع التكليف اليقيني، فإن معنى ذلك أنك قد أدخلت الشك في ما يطلب فيه اليقين ويراد فيه اليقين عقلا حكما، ويرشد إليه نقلا أيضا. ولا يخفى أن هذا المعنى يشمل ما لو أراد الإنسان أن يأتي بالعمل بنية أنه العمل الذي اشتغلت به الذمة وهو لم يحرز أنه مصداق له. إذ سوف يبتلى حينئذ هذا الإنسان، أقل ما يقال بأنه سوف يبتلى بقصد التشريع. ومن هنا فإن عليه أن يبني على يقينه ولا يعتني لشكه، ولا يبني أمره على الشك. وهذه قاعدة كلية يحكم بها العقل ويؤازرها النقل. فكأن الإمام عليه السلام قد ذكر كبرى كلية ارتكازية في حياة العقلاء، من أن عليهم أن يبنوا أمورهم على يقينهم لا على شكوكهم، وعلى هذا لا تكون هناك أي خصوصية للمقام سوى أنه مصداق من مصادقها، أي صوم اليوم الذي يشك فيه أنه من شهر رمضان. وحينئذ يكون الإمام عليه السلام غير لاحظ لتوافر أركان قاعدة بخصوصها من القواعد، بل هو ناظر إلى هذه الكبرى الكلية التي يستقل بها العقل، ولا يخفى أنه على هذا الاحتمال العريض، يعني قابل للتصوير بأكثر من صورة، لا نستطيع أن نقول بأن الرواية حينئذ ناظرة إلى توفر أركان قاعدة خاصة من القواعد كقاعدة اليقين أو قاعدة الاستصحاب. بل هو أقرب إلى قاعدة البناء في امتثال التكاليف على اليقين، الاحتمال الثاني هو أن يقال بأن المراد من أن اليقين لا يدخله الشك، المقصود منه أنك كنت على يقين من عدم دخول شهر رمضان وتشك الآن بدخوله، ولا يقين لك بهذا الدخول، فلا تدخل شكك في يقينك. شو يعني؟ يعني ابقى على ما أنت عليه، ولا يخفى أن اليقين هنا يراد إبقاؤه إبقاء تعبديا، إذ اليقين لم يعد باقيا وقد شككت بدخول الشهر. وفي آخره نفس الكلام، كنت على يقين بعدم دخول شوال وقد شككت فابني على يقينك. يعني ابني على يقينك ولو بعد انتهائه، إذ المشكلة ليست في اليقين بحدوث شهر شعبان أو بحدوث شهر رمضان، المشكلة في البقاء، أنه باقي الآن في هذه اللحظة أو غير باقي. وهذا الاحتمال لا يريد صاحبه أن يقول بأن اليقين والشك خاصان بشهر رمضان، بل يريد أن يقول بأن اليقين لا يدخل فيه الشك، يراد منها بقرينة المورد لا بنفسه. فإن كلمة اليقين لا يدخله الشك أو لا يدخل فيه الشك،
الفرق أنه بآخر الذمة مشتغلة، الأول الذمة بعد ما اشتغل.
شو الفرق؟
ما دخل شهر رمضان ما اشتغل الذمة،
مش فرق هذا.
بينما بآخر أنا مشتغل بالصوم
نفس الشيء، هذا فرق غير فرق في محل الكلام.
يقين
ايه فرق غير فرق في محل الكلام، اليقين بعدم دخول شهر رمضان واليقين بعدم دخول شوال، مو مهم شو بينطبق في الواقع.
عفوا، اصلي التعليق على القاعده اللي تفضل.
صحيح، جيد. حينئذ لا يريد الشيخ او قائل هذا الاحتمال ان يقول بان اليقين المراد خصوص اليقين بعدم دخول الشهر، يريد ان يقول اليقين عام، لا ينكر انه قاعده كليه في المقام، اليقين لا يدخله أو لا يدخل فيه الشك. عم ردد لأن هم بنوا على يدخله. بل يريد أن يقول بأن المراد من اليقين لا يدخل فيه الشك الذي هو عام في المورد، اليقين بعدم دخول الشهر حتى ينطبق على المورد. جيد، وحينئذ يكون الإمام عليه السلام ذكر هذه الجملة وطبق الاستصحاب، لأنه يقين سابق بعدم دخول رمضان، شك لاحق، قال اليقين لا يدخله الشك، في قوة لا تنقض اليقين بالشك، وكذلك أيضا في الشك في دخول شوال، وهو الاستصحاب. وقد بنى الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف استدلاله المختصر في هذه الرواية على هذا الاحتمال الثاني، حتى أنه رضوان الله عليه قد زعم أن هذه الرواية هي أظهر الروايات الدالة على الاستصحاب، فجعلها أظهر من صحاح زرارة الثلاثة. وعلق جملة من المحققين ممن وافقه على دلالتها أو خالفه، بأن دعوى الأظهرية غير واضحة، فأفاد مثلا السيد الإمام أن الرواية ظاهرة في الاستصحاب لكن أظهريتها غير واضحة، وأفاد غيره ما يقرب من ذلك. والذين بنوا على عدم صحة هذا الاحتمال إما لترجيح الأول عليه أو لدعوى إجمال الرواية بين الاحتمالين من دون مرجح واستظهار، أنكروا الظهور فضلا عن الأظهرية كما لا يخفى، لكن الظاهر أن الشيخ لا ينظر إلى حيث نظروا، فهو لا يريد أن يقول بأن توافر أركان الاستصحاب هنا أقرب من توافر أركان الاستصحاب في بعض صحاح زرارة المتقدمة. لكن الشيخ وغير الشيخ هم بصدد إثبات كبرى قاعدة الاستصحاب، فلا يكفيهم توافر أركانه في مورد خاص لا يعلم تعميمه لجميع الموارد، حيث إنه وقع البحث وسيقع في خصوصية المورد، وكنا دائما نعلل بأن التعليل بكبرى ارتكازية عقلائية، ونتشبث بأذيال هذه الكبرى العقلائية لإثبات التعميم، ونلغي خصوصية المورد. وستأتي روايات لا أدري ما الذي تغير لا يلغون فيها خصوصية المورد، مثل صحيحة عبد الله بن سنان وموثقة ابن بكير. الواضح أنهما واردتان في مورد قاعدة الاستصحاب، لكن خصوصية المورد منعت جل المحققين من جعلهما دليلا على الاستصحاب. فالظاهر أن مراد الشيخ عندما قال بأظهرية هذه الرواية على بقية الروايات من جهة أظهريتها في أنها قاعدة عامة، مش من جهة الأظهرية في توافر أصل أركان الاستصحاب، بمعزل عن أنها في مورد خاص أو مورد عام. فيريد الشيخ والله العالم أن يقول بأن هذه واضح أن المورد لا خصوصية له، لأن الإمام ذكر كبرى كلية ثم طبقها على مورد صم للرؤية وأفضل للرؤية، ومن هذه الجهة قطعا هي أظهر من غيرها. إذا سلم أن أركان الاستصحاب متوفرة، وسلم أن اليقين لا يدخل فيه الشك متوفر، واضح أنه بصدد بيان قاعدة وضابطة كلية. فكل الكلام ينبغي أن يتوجه إلى أن هذه العبارة هل يراد منها قاعدة الاستصحاب؟ هل يمكننا أن نجزم بتطبيق أركان الاستصحاب في المقام أم لا؟ هذا هو البحث الذي ينبغي أن يتوجه. ومن هنا البحث القادم إن شاء الله هو لهذا الأمر، لأن كثيرا من المحققين بل جل المحققين خالفوا الشيخ في هذا الأمر، وبنوا على ما على الاحتمال الأول، أو أضاف بعضهم ما يصلح أن يكون احتمالا ثالثا يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.